يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال السدي: ختم الله أي طبع الله. وقال قتادة في هذه الآية: استحوذ عليهم الشيطان إذا طاعوه فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وقال ابن جريج: قال مجاهد: ختم الله على قلوبهم. قال الطبع: ثبتت الذنوب على القلوب فحفت به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه، فالتقاؤها عليه الطبع، والطبع الختم. قال ابن جريج: الختم على القلب والسمع. قال ابن جريج: وحدثني عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدا يقول: الران أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الإقفال، والإقفال أشد من ذلك كله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، هنا تجدون في عبارات السلف رضي الله تعالى عنهم ما يدل على ما ذكرت مرارا، وهو أنهم يقصدون تقريب المعنى بعبارة يفهم منها المراد من غير تكلف. تجدون هذا في هذه التفسيرات: ختم الله على قلوبهم، قال السدي أي طبع الله، طبع الله، ففسر الختم بالطبع، وهكذا في بعض العبارات الأخرى التي مرت بنا، مع أن الختم ليس معناه الطبع في لغة العرب، وحتى في أصل معناه المقصود بالآية عند طائفة من أهل العلم، فبعضهم يرى أن الختم بمعنى الاستيثاق من الشيء، الاستيثاق من الشيء، فلا يدخل فيه ما كان خارجا عنه ولا يخرج منه ما كان بداخله. الآن الإناء لو عندك جرة أو عندك وعاء تنكة أو قربة أو غير ذلك مختوم عليها، فمعنى ذلك أنها قد أحكم إغلاقها، فلا يدخل فيها شيء من خارج لو أردت أن تصب فيها شيئا، ولا يخرج منها شيء مما في داخلها، هذا الختم. فهذه القلوب صارت لا تستقبل ولا تتأثر ولا تنتفع، هذا هو المراد، قلب أقفل. وبعض أهل العلم يرون أن هذا الختم درجة من درجات إغلاق القلب عن الهدى، والدرجة التي فوقها وهي أعظم منها هي درجة الطبع، طبع. وإذا أردت أن تجعل الدرجات أكثر من هذا فيمكن أن تدخل درجة الران كذلك، لكن الران أيسر من الطبع على القلب. فيرون أن الران بمعنى طبقة تغطي القلب وتغلفه بحيث لا ينفذ إليه ما يؤثر فيه ويحركه فلا ينتفع، وهذه الطبقة التي هي الران يمكن أن تزول، يمكن أن تزول، ثم يعود للقلب، تعود إليه حياته وعافيته، لكن من طبع على قلبه فقد استحكم الغواية والضلال، فلا ينفع معه موعظة ولا تأثير، كما قالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، صلى الله عليه وسلم، ومن بيننا وبينك حجاب، خلاص ما عاد فيه، لا ينفع شيء. فهذا معنى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ففسر الطبع هنا الختم بالطبع، وقتادة فسره بما لا يفسر به عند المتأخرين. لماذا لا يفسر بهذا عند المتأخرين؟ لأنه في تفسيره أعاد اللفظ ثانية، ختم الله على قلوبهم، استحوذ عليهم الشيطان فطاعوه فختم على، طيب استحوذ عليهم الشيطان بعدين، استحوذ بمعنى غلب، وتمكن منهم، لكن نريد الختم الآن. قال فختم على قلوبهم. طيب ما فسرته إلى الآن؟ لاحظتم؟ وعند المتأخرين لشدة تنقيرهم وتكلفهم يعدون أي إعادة لللفظة المعرفة في التعريف، يجعلون ذلك من عيوب التعريف، يجعلونه عيبا في التعريف. يقول يلزم منه ما يسمى بالدور. الدور يعني مثل لو جينا نعرف لك شيئا من الأشياء، لو قلت لي ما هي الساعة، أقول لك الساعة هي الساعة التي يعرف بها الوقت. طيب ما هي الساعة؟ مرة ثانية، لأنك أعدتها في التعريف، واضح؟ قل هي آلة يعرف بها الوقت مثلا. لا تعيد لفظة الساعة في التعريف عند المتأخرين، ولا هذا يعتبر خطأ في التعريف. وقل مثل ذلك، لو قلنا مثلا ما هو الباب، تقول الباب في المحسوسات هو الباب الذي يكون منه المدخل والمخرج، وفي المعنويات هو طائفة من العلم مخصوصة مندرجة تحت كتاب، مسائل من العلم مخصوصة تندرج تحت كتاب. زين، الباب هو الباب الذي يكون منه المدخل والمخرج، ما عندهم ما عرفته. طيب قل لي مرة ثانية ما هو الباب الذي يكون منه المدخل والمخرج، وعرف الباب. فلاحظوا بعد السلف رضي الله عنهم عن التكلف. عند المتأخرين قتادة ما فسر الختم، ما فسره إلى الآن، يحتاج إلى تفسير، وعاد الله أن نقول مثل هذا. فالمقصود هنا وفي قول ابن جريج أيضا الختم الطبع، ثم فسره بما يصدق على الران، يعني هم جعلوا على هذا الاعتبار الطبع والختم والران بمعنى واحد، تجتمع الذنوب على القلب فتغلفه، تكسوه طبقة. هذه الطبقة إذا استحكمت فإنه لا ينفع فيه موعظة ولا ينفذ إليه ما يؤثر فيه. فعبارات السلف قربوا بها لك هذا المعنى، ومن فرق جعل هذا على مراتب، جعلها على مراتب. فالمقصود على كل حال القلب يحصل له مثل هذه العوارض بسبب الذنوب. ولذلك اختار كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله أن أحسن ما تفسر به هذه الآية هو الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مقارفة الذنوب، تنكت فيه نكتة سوداء. وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى تصير القلوب على قلبين، أسود مربادة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، جعلها مثل السفنجة، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، أسود مربادة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وأبيض كالصفات. فالكوز معروف، فإذا كان هذا أعلاه ثم قلب هكذا، هل يمكن أن يجتمع المائع في داخله؟ أبدا لا يمكن. فهذا القلب ينكس فيما بعد إذا كثرت عليه الذنوب، فتغطيه الطبقة التي يقال لها الران، فما عاد يتأثر ولا ينتفع.
وقال الأعمش أرانا مجاهد بيده فقال كانوا يرون أن القلب في
عفوا لاحظ هنا قول ابن جريج رحمه الله الختم على القلب والسمع، هنا ما فسره، ما أراد ابن جريج أن يبين المعنى، وإنما قصد شيئا آخر. هنا ابن جريج يتكلم عن إيش؟ ابن جريج يريد أن يبين لك أن قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم أن هذا مرتبط بعضه ببعض، واضح؟ فالختم على القلب وعلى السمع، يختم على السمع فلا يسمع ما ينتفع به. طيب والبصر؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. قال لا، البصر يتعلق ليس بما سبق من الختم، وإنما يتعلق بما بعده، وعلى أبصارهم غشاوة، يعني وجعل غشاوة على أبصارهم. فالبصر لا يختم عليه، وإنما يحصل له ما يغشيه أي يغطيه، فلا يرى الأشياء على حقيقتها، فيزين له المنكر والباطل، ويرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، فتنعكس الموازين والمقاييس عند هذا الإنسان، وليس المقصود البصر نظر العين، فهو يرى مبصر، لكن المقصود أنه لا يبصر إبصارا ينتفع به يتعظ به. فالحاصل هذا مراد بن جريج بهذه العبارة، ما أراد أن يفسر لك المعنى، وإنما يريد لك وجه الارتباط أو ما الذي يرتبط بعضه ببعض من هذا الكلام. ويكون وجه الآية على هذا الاعتبار: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ثم وعلى أبصارهم غشاوة، في قراءة بنصب غشاوة، وعلى أبصارهم غشاوة، هذه القراءة يمكن أن تكون على تقدير وجعل على أبصارهم غشاوة، جعل على أبصارهم غشاوة، ويمكن أن تكون على سبيل الإتباع فقط، فتكون جاءت منصوبة إتباعا لما سبق على محل ختم على قلوبهم، فالقلوب مفعول به في الواقع في ناحية المحل، وعلى أبصارهم كذلك، عفوا، وعلى قلوبهم وعلى سمعهم كذلك، فتكون من باب الإتباع فقط، لكنها في الواقع ختم لا يتعلق بها، لا يتعلق بها.
وقال الأعمش: أرانا مجاهد بيده فقال: كانوا يرون أن القلب في مثل هذه، يعني الكف.
عفوا، شوف كلام مجاهد، الران أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الإقفال، الران هو الطبقة اللي تغطيه ثم يطبع عليه خلاص، ثم بعد ذلك فل للقلب. على كل حال يقول: أرانا مجاهد بيده فقال: كانوا يرون أن القلب في مثل هذه، يعني الكف هكذا، فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه، إذا أذنب ذنبا ضم منه وقال بأصبعه الخنصر هكذا، فإذا أذنب ضم قال بالأصبع الأخرى، فإذا أذنب ضم قال بالأصبع الأخرى، ثم حتى ضم أصابعه هكذا، لأن يصير القلب بهذا الشكل، يصير القلب قد أغلق بدل ما كان مفتوح يتلقى فيه ما ينفعه، صار قلبه مغلقا.
وقال الأعمش: أرانا مجاهد بيده فقال: كانوا يرون أن القلب في مثل هذه، يعني الكف، فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه وقال بأصبعه الخنصر هكذا، فإذا أذنب ضم وقال بأصبع أخرى، فإذا أذنب ضم وقال بأصبع أخرى هكذا، حتى ضم أصابعه كلها ثم قال: يطبع عليه بطابع. وقال مجاهد: كانوا يرون أن ذلك الرين. قال القرطبي: وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم كما قال: بل طبع الله عليها بكفرهم. وذكر حديث تقليب القلوب: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وذكر حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الحديث،
يعني تعرض الفتن على القلوب كالحصير، الحصير أعواده متتابعة، فالإنسان تعرض عليه الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات شيئا بعد شيء، فإذا نجا من هذه عرضت الأخرى، وإذا نجا من هذه عرضت الأخرى، وهكذا في سيره إلى الله عز وجل حتى يحصل له التمحيص. فمن أشربها فإن ذلك يكون نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب انجلت، فإن أمعن واسترسل جاءته الفتنة الأخرى والثالثة والرابعة، تحول القلب، وعند ذلك يطمس على قلبه وما عاد ينتفع بعد ذلك بشيء. ولذلك ترون الناس يسمع الموعظة جماعة، موعظة واحدة في مكان واحد، منهم من يبكي ويتأثر وينيب ويستجيب ويعمل، ومنهم من لا يحقق ذلك فيه ساكنا، التوجيه الواحد، بيان الأحكام والحلال والحرام وما إلى ذلك، يسمعها اثنان، هذا يقبل غاية الإقبال ويطبق، وهذا ما
كأنك لا تحدثه، كأنك تحدث جماد. ليه؟ بل قد يكون أكثر من هذا، يستنكف ويستهزئ. لماذا؟ لهذا القضية، هذا السبب. يكون عنده من القبول بقدر ما عنده من سلامة القلب وصحة التقوى في نفسه، فيستجيب ويتأثر بقدر ذلك. قولك الأسود مربادة يعني إيش؟ السواد الذي فيه معه لون آخر كالحمرة يقال له ذلك، أسود مرباد، أسود مشوب بحمرة. طبعا هذه أشياء معنوية كلها، الختم والطبع ليست أشياء حسية، لأن قلب إنسان لو فتحناه حصل واحد أسود واحد أبيض، قلوب الناس زي بعض من الناحية الحسية. سبق الكلام على هذه الأشياء أو على بعضها في الكلام على القلب عند الكلام على الأعمال القلبية.
وقال ابن جرير: والحق عندي في ذلك ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه، وإن زادت زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح.
على كل حال هذا الحديث جيد الإسناد، وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يترك ثلاث جمع، الذي يترك ثلاث جمع، وهكذا في. لكن هنا في قول القرطبي: وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل قد نص وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم. أجمعت الأمة المقصود من يعتد به، وإلا فإن بعض طوائف الضلال يؤولون مثل هذه الأشياء تأويلات بعيدة وفاسدة في المعتزلة، فهؤلاء لا عبرة فيهم، لا عبرة بهم في الإجماع. لكن أهل السنة يقولون، يقررون ما أثبته الله عز وجل، فأخبر الله عن نفسه أنه يختم على بعض القلوب، وذلك جزاء وفاقا. أولا الخلق خلقه، والملك ملكه، والهداية ملكه المحض، فإن أعطاك ففضل، وإن حرمك فعدل. ثم إن الله عليم خبير، يعلم أحوال الخلق وما تنطوي عليه نفوسهم وسرائرهم، فيوفق أقواما ويخذل آخرين. والله يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فليس لأحد أن يحتج بالقدر على غوايته، ليس له أن يحتج، ولم يطلع أحد على الكتاب. فعلى العبد أن يصدق مع الله عز وجل. والله يقول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فما يترك الإنسان العمل الصالح والاستقامة والهدى، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث سراقة: ففي من عمل، قال: اعملوا فكل لما خلق له.
واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم،
يعني هذا هنا لو جيء بالعبارة السابقة التي قالها ابن جريج في هذا الموضع لكانت ذلك أليق بمحلها. هنا ابن كثير رحمه الله بدأ يتكلم عن هذه المسألة اللي هي أين موضع الوقف التام. ختم الله على قلوبهم مثلا، يقول ختم فقط على القلب والغشاوة على السمع والبصر، أو أن ذلك يكون على القلب والسمع والبصر له حال تختص به وهي الغشاوة. فهذا هو الراجح. والله عز وجل يقول: فإن يشأ الله يختم على قلبك.
وقوله
والآية الأخرى توضح هذا تماما، وهي قوله: وختم الله على قلبه وسمعه. ثم ماذا قال في البصر؟ وجعل على بصره غشاوة، الواضحة جدا تبين المراد.
وقوله: وعلى أبصارهم غشاوة، جملة تامة. فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع، والغشاوة وهي الغطاء يكون على البصر، كما قال السدي في تفسيره عن ابن عباس وعن ابن مسعود: وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم في قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يقول فلا يعقلون ولا يسمعون، يقول وجعل على أبصارهم غشاوة، يقول على أعينهم فلا يبصرون.
وهذا على كل حال يتفسر بقوله تعالى وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة.
لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين، شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق.
نعم، هذا كلام جيد، هو سؤال على هو جواب على سؤال مقدر. الآن أربع آيات في صفة المؤمنين على التفصيل السابق الذي ذكرنا والخلاف في آيتين الأول، هل ذلك في موصوف واحد جميعا أو لا؟ فالحاصل أن الراجح أنه كله في موصوف واحد، أربع الآيات الأولى صفة المؤمنين، ثم في ذكر بعد ذلك صفة الكافرين في كم آية؟ في آيتين، ثم بعد ذلك ذكر صفة المنافقين كم؟ في 9 آيات أو أكثر، أو 13 آية. فلماذا أطال في صفة المنافقين؟ هذا الجواب الذي ذكره ابن كثير، أن أمرهم قد يلتبس يشتبه يخفى بخلاف الكافر الواضح، ثم إن هؤلاء أخطر من الكفار المجاهرين بكفرهم، لأن هؤلاء في داخل الصف فيطلعون على عورات المسلمين ويهدمون من الداخل ويطعنونهم من الظهر، فهم يخالطونهم صباح مساء، معهم في المساجد ومعهم في الجهاد ومعهم في كل مكان، فيطلعون على كل صغيرة وكبيرة، مثل هؤلاء هم الخطر كما قال الله عز وجل هم العدو، كأنه ليس هناك عدو آخر، هم العدو، يعني هم العدو الحقيقي، هم العدو فاحذرهم.
ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق، كما أنزل سورة براءة فيهم وسورة المنافقين فيهم، وذكرهم في سورة النور وغيرها من السور تعريفا لأحوالهم لتجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضا. فقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر، وهو أنواع: اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وعملي وهو من أكبر الذنوب كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. وهذا كما قال ابن جريج: المنافق يخالف قوله فعله، وسره علانيته، ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبة.
هذه حقيقة النفاق، هذه حقيقة النفاق حيث هو، لكنه في معناه الشرعي ينقسم إلى هذين الاعتبارين أكبر وأصغر. فالأكبر هو الذي جاء في مثل هذه الآيات، مقصود بالنفاق الأكبر المخرج من الملة، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وليس مجرد المنافاة بين الظاهر والباطن هكذا بإطلاق يكون ذلك من النفاق الأكبر، وإنما المقصود الكفر والإسلام، يبطن الكفر ويظهر الإسلام، فهذا نفاقه أكبر. وأما ما يحصل فيه المخالفة بين الظاهر والباطن كالكذب في المواعيد والخيانة للأمانات وإخلاف المواعيد، وهو عائد إلى الكذب في الواقع. سئل الإمام أحمد كيف نعرف الكذابين؟ قال بمواعيدهم. تعرف الكذاب توعده تقول له الساعة 8 ويجيك الساعة 10. فالحاصل أن هذا التخالف هو من النفاق، لكنه من النفاق العملي، هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، مع الإيمان، مع الإيمان، كما يكون في الإنسان جاهلية إنك امرؤ فيك بيذر، وكذلك يكون فيه أيضا يكون فيه فسق وبدعة وكفر فجور، مع الإيمان كذلك يكون فيه نفاق. لكن متى يتمحض للنفاق؟ فهنا قال هو إظهار الخير وإسرار الشر، ليس مطلقا. من الناس من يظهر الخير وهو يبطن الشر، لكنه مسلم يظهره في جوانب، لكن المقصود يظهر الإسلام ويبطن الكفر. ولكن هذا اللي أظهر الخير وأبطن الشر في جوانب، إن لم يكن فيما يجوز فيه ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، حرب خدعة، فيما عدا ذلك يظهر للناس الخير ويطلق لحيته كذا وهو يبطل لهم الشر، هذا من النفاق، هذا من النفاق. فكذلك هنا لم يبين معنى النفاق من أين أخذ، والعلماء لم يتفقوا فيه على شيء، لم يتفقوا فيه على شيء. لكن هناك معاني لا شك أن هذه اللفظة تشعر بها، يعني هذا النفاق لفظة نفقة تستعمل في إيش؟ فلان ينفق سلعته بالحلف الكاذب، معناها إيش؟ يروج سلعته بالحلف الكاذب. فلان نفق، نفقت الدابة، وفلان أنفق ماله. فهذه اللفظة لفظة نفق تشعر بمعنى الرواج، تدل عليه. فهذا الإنسان الذي أظهر الكفر وأبطن الإسلام، أو حتى من وجد فيه خصلة من خصال النفاق، ما الذي حصل له بهذه الخصلة؟ تمرير. يمرر ماذا؟ يمرر حاله، يمرر الموقف، يمرر الإحراج إذا كانت خصلة، يمرر طمعا بطريقة لا تحل له إذا أتمن خان، يفوت المواعيد، ينفق نفسه بإيش؟ بإظهار الموافقة، دارهم ما دمت في دارهم. فهو يريد أن يحقن ماله، أن يحقن دمه وأن يحرز ماله، فماذا يصنع؟ ينفق نفسه عند هؤلاء الناس بإظهار الموافقة لهم، أنه منهم ومعهم غير مخالف لهم، حتى يحصل مطلوبه وينجو من ما يحذر. ولذلك ماذا قال الله عز وجل عنهم في الدار الآخرة؟ يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم مساكين ويحسبون أنهم على شيء. هم لما رأوا ذلك يروج في الدنيا فحصلوا به مقصودهم من إجراء أحكام الإسلام في الظاهر عليهم وإحراز الأموال وأيضا حقن الدماء، ظنوا أن ذلك يروج في الآخرة، فبمجرد ما قاموا من القبور جلسوا يحلفون حتى في الآخرة. شوف أحد يحلف في الآخرة؟ في ناس يحلفون. ولذلك تجد أن المنافقين يكثرون من الحلف، اتخذوا، شوف ما هو بيقول يحلفون فقط، قال اتخذوا، الاتخاذ يدل على أن هذا الإنسان جعل هذا العمل ديدنه، اتخذوا أيمانهم جنة، ستار وقاية، جرد ما قال والله ما قلنا هذا الكلام، والله ما حصل، والله ما تكلمنا فيك، والله ما تلفظنا به هذه العبارات التي نقلت عنا، والله ما وقفنا هذا الموقف، وقسما بالله أنه ما حصل، وكذب. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، صدوا في أنفسهم، استروحوا هذا تروج خلاص لنستمر، صدوهم وصدوا غيرهم. كلمة صد تأتي متعدية ولازمة، والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعنى. صدوا غيرهم عن سبيل الله، صاروا كل من زي يخذلونه، وصدوا المؤمنين عن إقامة حكم الله فيهم بهذه الأيمان، كل هذه المعاني الثلاثة.
وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق.
أينا. على كل حال تعرفون الكلام في أيضا أنها من نافقاء اليربوع، لكن ليس هذا محل اتفاق طبعا. ليش قالوا من نافقاء اليربوع؟ اليربوع في الظاهر ما له جحر واحد، لكن من الذي تمسكه؟ هو له عدة أماكن مخارج كثيرة لكنها مغطاة طبقة خفيفة ما تشوفها، فبمجرد ما تأتي لتحبسه من هذا المخرج يخرج من مخارج متعددة، عنده مخارج كثير ما تقدر تمسكه. فهكذا المنافق. لا أنا ما أقصد هذا الكلام اللي فهمته أنا، صح هذا الكلام موجود ومسجل وأعلن في قناة وأعلن في كذا وفي مقابلة وفي، لكن أنا ما قصدت هذا اللي عندهم فهمته، أنا قصدت كذا وكذا وكذا. وهكذا كل ما تأتي من هنا يأتيك من هنا، ويتكلم بالكفر العظيم ويتكلم بالردة الواضحة الصريحة، وإذا جيت تناقش قال لا أنا أقصد كذا وأنا أقصد كذا وأنا مثل اليربوع عنده مخارج، ما هو بيثبت مثل الكافر الشجاع اللي يقول نعم أنا قلت الكلام واللي ما تطولونه بيديكم طولوه برجليكم وأقف عنده وأتحدى فيه. هذول الكفار اللي ماتوا دون مبادئهم، قتلوا ذبحوا وما تزعزعوا. منافق لا، ما تستطيع مثل الزئبق، حد يقدر يمسك الزئبق؟ تمسكه من هنا يروح من هنا، تمسكه اللي بيتسلى يحاول يمسك الزئبق. فهكذا المنافق.
وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق بل كان خلافه، من الناس من كان يظهر الكفر مستكرها وهو في الباطن مؤمن.
أي يعني شوف عكس النفاق في مكة، تعرفون حديث عمار والله يقول إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح. ففي مكة من شدة التعذيب والأذى كان بعضهم يظهر الكفر ويخفي إسلامه، في المدينة العكس. فما حاجة الناس في مكة إلى النفاق؟ سيصطهد ويخسر كل شيء من دنياه، بل ربما قتل يخرج من بلده، والإخراج من البلد نظير القتل كما ذكر الله عز وجل في خبر اليهود. فما حاجتهم للنفاق؟ لم يوجد في مكة، الإسلام يحتاج تضحيات كبيرة، لكنه وجد بعد غزوة بدر في المدينة لما قال عبد الله بن أبي إن هذا أمر قد توجه، فدخلوا في الإسلام مجموعة من اليهود ومجموعة من الأوس والخزرج بعد ظهور شوكة الإسلام. وإلا في أول هجرة ما كان فيه نفاق، لما ظهر الانتصار والقوة بدأ هؤلاء يدخلون في الإسلام، وذلك أن الإسلام صارت له صولة، فهم يحتاجون إلى مداراته، يحتاجون إلى المصانعة، يحتاجون إلى إظهار الموافقة وهكذا. تقول طيب في العصور التي بعده في عصرنا هذا نقول نفاق أكثر الآن، طيب خايفين من من؟ بعضهم ينافق، خائف ما يستطيع أن يظهر ما عنده، يخشى على الأقل إنكار العامة، نعم الشيء الغوغاء، تعرفون كلام بعض السلف يطفئون الحريق وينقذون الغريق وإلى آخر ما ذكر، فيخشى من صولة العامة. ومنهم من يقع في النفاق ليحصل مكاسب، طمع دنيوي بنفاقه هذا، وهكذا تعددت الأسباب والنفاق واحد. النفاق هذا العصر أكثر منه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر هذا تماما في أيام الفتن التي تحرك الناس وتزلزلهم، فيظهر المؤمن الصادق ويتلون آخرون يتنكرون دينهم لعقيدتهم.
فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج، وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشرك العرب، وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم، وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع حلفاء الخزرج، وبنو النضير، وبنو قريظة حلفاء الأوس. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج، وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضا، لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف، بل قد كان عليه الصلاة والسلام وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة. فلما كانت وقعة بدر أظهر الله كلمته وأعز الإسلام وأهله، قال عبد الله بن أبي بن سلول، وكان رأسا في المدينة وهو من الخزرج، وكان سيد الطائفتين في الجاهلية، وكانوا قد أزموا على أن يملكوه عليهم، فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه، فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. فلما كانت وقعة بدر قال هذا أمر الله قد توجه، فأظهر الدخول في الإسلام، ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته وآخرون من أهل الكتاب، فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب. فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد نافق، لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرها، بل يهاجر فيترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة. رواه محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم. وكذا فسرها بالمنافقين من الأوس والخزرج أبو العالية والحسن وقتادة والسدي. ولهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون، فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد إيمانهم، وهم كفار في نفس الأمر. وهذا من المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خير. فقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أي يقولون ذلك قولا ليس وراءه شيء آخر، كما قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، أي إنما يقولون ذلك إذا جاءوك فقط لا في نفس الأمر. ولهذا يؤكدون في الشهادة بإن ولا من التأكيد في خبرها.
نعم، يعني ماذا يقولون؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إن كأنه أعاد الجملة مرتين، هي مؤكدة إنك وإيش لا رسول الله. شوف الكذاب دائما هو متى يحتاج الإنسان إلى المؤكدات؟ كل ما شعر أنه بحاجة إلى مزيد لأن اللي أمامه ما هو مقتنع زاد. هذه حقيقة المؤكدات في اللغة. أنت لما تكون تثق بكلام إنسان تماما ماذا يحتاج؟ وأنت رسول الله، تهينا خلاص، مريت عليك البارحة، جزاك الله خير، عارفين. لكن لما يحتاج إلى أن يؤكد الموضوع يحتاج تأكيد أكثر، إنك رسول الله، كان قال أنت رسول الله، أنت رسول الله. فإذا جاب اللام لا رسول الله، وقلنا أن هذه لام القسم، والله إنك، شوف جابوا إن لا رسول الله، فاحتاج إلى هذا التأكيد الآخر. ولهذا يكثر الحلف عندهم لأنه يشعر أنه متهم، أنه متهم اللي أمامك غير مصدق لك، فماذا تصنع؟ تحلف له، فتحلف له أنك مررت به أتيته في الليلة الماضية، لأنه مو مصدق غير مقتنع، شفت؟ وهكذا. فهؤلاء حلفهم كثير من غير استحلاف ومن غير داعي أصلا، بينما تجد المؤمنين لا يحتاجون لمثل هذه الأشياء دائما. خلاص هو بكر من البداية قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، انتهت. هذول كل ما دخلوا أشهد إنك عبد الله بن أبي، يوم الجمعة يجلس عند المنبر قبل خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشغل الناس عن الخطبة، خلها الآن تصير مهيئة. أيها الناس، لقد بعث الله لكم هذا النبي فاسمعوا له وأطيعوا. كل جمعة قبل الخطبة يقف عند المنبر ويقعد يحدثهم عن هذه النعمة المستاة والرحمة المهداة. حتى وقع منه ما وقع لما قال لئن رجعنا إلى المدينة، فلما رجع المدينة قام ليقول ذلك في الجمعة التي تليها، فأخرجوه من المسجد إخراجا، حتى قابله بعض الصحابة عند المسجد وش الموضوع شي. قال هؤلاء أم قلت لهم اسمعوا له وأطيعوا؟ غضبوا، خذوه قوم نفسهم له سيدهم، خذوه ودفعوه دفعا، سحبوه وأخرجوه من المسجد. أتتكلم
أكدوا أمرهم، قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر، وليس الأمر كذلك كما كذبهم الله في شهادتهم وفي خبرهم. هذا بالنسبة لاعتقادهم بقوله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.
طبعا الرد جاء موافقا لكلامهم. هم ماذا قالوا؟ نشهد إنك لرسول الله. فماذا قال الله عز وجل؟ والله يعلم إنك لرسول. هذه القضية زين. والله يشهد، قالوا نشهد، استعملوا لفظ الشهادة، وجابوا إن والله يشهد إن المنافقين، وجابوا اللام، فقال له لكاذبون. حديث عن المنافقين حديث ذو شجون، ولولا كراهة يتقطع علينا الوقت لأتيتكم ببعض الأشياء في هذه الآيات عجيبة جدا. ابن كثير رحمه الله يقول المنافق يقدر يبكي من عين واحدة فقط، وبعدين يوقفها ويبكي من العين الثانية، وبعدين يبكي من العينين مع بعض. قدرة على التمثيل ومهارة على لعب بمشاعر الناس والضحك عليهم شيء هائل.
وبقوله وما هم بمؤمنين، وقوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا، أي بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إصرارهم الكفر.
طيب الوقت كأنه انتهى، على كل حال يخادعون الله والذين آمنوا. فالخداع أصله الإفساد كما يقول بعض أهل العلم، وبعضهم يقولون أصل الخداع هو الإخفاء، وهذا أقرب، خداع الإخفاء. فالذي يخادع يظهر شيئا ويخفي غيره، هذا أصله في اللغة الإخفاء. ولهذا ماذا يقال صلاة المرأة في هو هذا، وما هو هو المكان اللي إيش اللي وين يصير صم حد في بيته، هي حجرة في الحجرة، في الغرفة، غرفة المرأة، غرفة في داخلها يوضع فيها نفيس المتاع، أقصى شيء اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتها في البيت فيها أفضل. فلماذا قيل لها ذلك؟ لأنها خفية جدا هذا المكان، فهو بمعنى الخفاء، الخفاء هو يخفي، يخادع، يخفي شيئا ويظهر شيئا آخر. في سؤال، هو عبد الله بن أبي ما قال لا يرجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز من هذا، مو بعد عين الكفر؟ ما قال سم من كلبك يأكلك، ما قال هذا، ما قال نحن مثل هؤلاء إلا كما قال الأول سم من كلبك يأكلك، ما قال هذا الكلام. ما تكلم المنافقون على النبي صلى الله عليه وسلم بأقبح الكلام وأقذعه، قالوا ها يدعي أنه يأتيه الوحي وراحلته قد ضلت لا يدري أين هي، قصة غزوة تبوك، فأنزل الله عليه الوحي وقال هي في مكان كذا قد تعلق خطامها بشجرة كذا وكذا، راحوا جابوها لما أجدبوا وقلت المياه والأزواج وكذا وصاروا يعصرون الفرث ليشربوا منه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فجاء السحاب ولم يكن في السماء سحابة واحدة وهم في الغزو، فنزل فقال بعضهم لبعض المنافقين أنا تنظر، فقال إنما هو سحابة عارضة، سحابة عارضة مثل ما قالوا في بعض البلاد لما قام الدعاة إلى الله استسقوا فنزل المطر، ماذا كتبت الصحف في تلك البلاد؟ قالوا هؤلاء درسوا الأحوال الجوية وأن هناك يسمون هبوط أو يشو في ها ضغط جوي منخفض ومدري مرتفع وكذا، ودرسوا الوضع الجوي وأنه بينزل المطر، قاموا سووا تمثيلية وصلوا صلاة استسقاء ونزل المطر، قال شوفوا بدعاءنا هل يظهرون، يقول لك أنا مسلم ويظهر يظهر من هذه الأشياء كلها، وش سمى ذا؟ سمى منافق، منافق. قلت لك يا من الحلال بعضهم يخاف، هذا الخوف أنواع، ما هذا الخوف؟ بعضهم يخاف من العامة أنهم ينقلبوا عليه ويؤذونه ويعني يسقطونه ويتكلموا في حقه ويعيبونه ويذمونه وأقارب نفسهم يتركونه يبتعدون عنه، وبعضهم لا يفعل هذا على سبيل الطمع بشيء يحصله، هو يطمع بمال، يطمع بمنصب، بوظيفة، خاصة إذا كانت وظيفة دينية وهو ابتلي كما يقول أحدهم، يقول أنا مبتلى، مبتلى بماذا؟ قال تخصصي شرعي وحفظت في القرآن وبيتي بيت المسجد إمام مسجد وما أدري شو الثالثة الرابعة اللي ذكرها، فيقول أنا مطوق المشكلة من كل جهة تخصص وكذا، ولذلك بعضهم ذهب وانتسب في تخصص آخر، يقول من أجل أن أنفض الماضي ارتاح ما يلحقني التخصص، تخصص شريعة راح تخصص في العلوم انتساب لينسى الماضي كله، فهذا نفاق. فبعضهم يريد يشعر أن المجال مجاله هو مجال شرعي تلي، فإذا ما هي المجالات اللي أمامه متاحة في المنافسة؟ أنه يحصل مناصب دينية ومنافق، وهكذا أنواع وأشكال في النفاق، صور كثيرة جدا. هو المنافق يجد فرصة يتكلم، المنافقين يوم النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب ماذا قال الله عز وجل؟ قال وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس، ليه يخشى الناس؟ لأنه سيكون علك في عند هؤلاء المنافقين، حديثهم سيكون عنه، تزوج امرأة من؟ امرأة مولاه زيد بن محمد، كيف يتزوجها؟ فهذه فرصة لهم بالحديث. لما جاءت قضية الإفك هو تركوا شيء ما قالوا من زمان، هم يتكلموا بالكفر، هم ليش صاروا منافقين أصلا؟ لكنهم يظهرون الإسلام، يسألت أن أقول أعوذ بالله بعد لا كفرني بعد عشان تصير تكفيري، ليش الله ذكر أوصافهم؟ من أجل أن يعرفوا بهذه الأوصاف، لو سمى أسماء كان قيل هذولا ذهبوا تهوا، لكن ذكر أوصاف، فمن وجدت فيه هذه الأوصاف وجد فيه هذا البلاء، هكذا فيعرفون. ولا تعرفنهم في لحن القول، الصحابة كانوا يقولون لا منافق ما ترى وجهه مع المنافقين. ف فيحذر الإنسان مثل هؤلاء. أما إجراء أحكام الظاهر عليهم فإذا أنكر هذا الكلام قال أبدا أنا ما قصدت هذا ولا قلته ولا أعوذ بالله وأستغفر الله وأتوب إليه، وإن كان هذا يغضب الله فاعلموا أني بريء منه وأنا لا أقره وأنا تراني ما دريت عنه أصلا ولا لي فيه علاقة. على الظاهر.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الشت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidashat.com.